دين القاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. وصل الكلام إلى الواجب الثالث من واجبات الميت وهو التكفين. المصنف يقول أن الواجب من التكفين هو ثلاثة أثواب، دلت الأدلة، دلت الروايات المعتبرة الكثيرة على أن الكفن ثلاثة أثواب، الكفن ثلاثة أثواب، دل على ذلك مجموعة من الروايات، مثلا موثقة سماعة سألته عما يكفن به الميت، قال عليه السلام ثلاثة أثواب. فالروايات دلت على أن كفن الميت ثلاثة أثواب. الأول المئزر، المئزر هو عليكم السلام الثوب الذي يؤتزر به، ما يؤتزر به عليكم السلام يسمى مئزرا. المئزر هو الثوب الذي يؤتزر به، وحد المئزر هو ما بين السرة والركبة، أن يستر ما بين السرة والركبة عليكم السلام، ويستحب أن يكون شاملا لما بين الصدر والقدمين. يستر القدر الواجب من المئزر هو أن يستر ما بين السرة والركبة، ويستحب أن يستر ما بين الصدر والقدمين. هذا الثوب الأول المئزر. الثوب الثاني القميص، القميص، والقميص يبتدئ كما هو معروف من المنكبين، من الأكتاف. إذا أطلق القميص يعني لابد أن يبتدئ من المنكبين، ويصل القميص إلى نصف الساق، والأفضل أن يمتد إلى القدمين. فالقميص يبتدئ من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل أن ينتهي عند القدمين. والثوب الثالث هو الإزار، والإزار معناه الثوب الشامل لجميع البدن من أعلى الرأس إلى أطراف الأصابع. ويجب أن يكون الإزار زائدا على ذلك بحيث تشد أطرافه من الطرفين، لابد أن يستر جميع البدن، ولابد من زيادة الأزار عن هذا المقدار بالمقدار الذي يسمح بشد أطرافه من الرجلين ومن الرأس، هذا من حيث الطول. وأيضا لابد من الزيادة بالمقدار الذي يكون أحد الجانبين، أحد جانبي الإزار على الجانب الآخر، حتى يلف الميت ويشمل الإزار جميع بدن الميت. المراد من القميص الثوب الثاني، القميص هذا ما يسمى بحسب عرفنا الثوب أو الدشداشة. الدشداشة يعبر عنها بالقميص اللي هي من أطراف من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل أن يمتد إلى القدمين. قال الثالث الكفن، والواجب منه ثلاثة أثواب. أولا المئزر عليكم السلام، المئزر بكسر الميم وإسكان الهمزة مثل مقود، مئزر مثل على وزن مقود، مئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة، يستر ما بين السرة والركبة، ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه، ما بين صدر الميت وقدم الميت. فالقدر الواجب هو أن يستر ما بين السرة والركبة، هو هذا المراد من المئزر عادة اللي إحنا أيضا نستعمله بالعرف، نقول فلان اعتزر، اعتزر يعني شنو؟ يعني شد الوسط، شد وسط جسمه ما بين السرة والركبة، ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه. قال وقميص، مئزر وقميص يصل إلى نصف الساق، ما بين المبتدأ، ما بين مبتدأ القميص، لأن مبتدأ القميص واضح، القميص إذا أطلق فهم من الإطلاق أن ابتداء القميص من المنكبين. في المئزر قال يستر ما بين السرة والركبة، بين المبتدأ وبين المنتهى، وقال يستحب أن يكون من الصدر إلى القدمين. لما وصلت القضية إلى القميص قال إلى نصف الساق، يعني ابتداء كما هو مبتدأ القميص من المنكبين يصل إلى نصف الساق وإلى القدم أفضل، إذا وصل القميص إلى القدم يكون أفضل. ويجزئ مكانه، هو يجزئ مكان القميص ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى. هذا الثوب الثاني. الثوب الثالث وإزار، إزار بكسر الهمزة إزار، وهو ثوب شامل لجميع البدن. ويستحب زيادته، يستحب زيادة الثوب على ذلك طولا، من حيث الطول يستحب عليكم السلام أن يزيد على جسم الميت بالمقدار اللي يتمكن المكفن من شد الطرفين. قال ويستحب زيادته وعلى ذلك طولا بما يمكن شده من قبل رأسه ورجليه حتى يتمكن من شده من الطرفين. هذا من حيث الطول. ومن حيث العرض، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبي الإزار على الآخر، على الجانب الآخر. هذا بالنسبة إلى أصل الكفن. أصل الكفن أثواب ثلاثة، مئزر وقميص وإزار. نعلم وتعلمون أن الأثواب مختلفة من حيث السعر ومن حيث القيمة. الأثواب مختلفة، القطن يختلف عن الكتان، الكتان يختلف عن غيره، جنس القماش، كيفية القماش، صناعة القماش تختلف. كل هاي الخصوصيات تؤدي إلى اختلاف قيمة الكفن. فهل يجب تكفين الميت بأعلى وبأحسن أنواع الكفن أو بالوسط أو بالأدنى؟ هذا السؤال إنما نسأله باعتبار أن الكفن يخرج من أصل التركة، من أصل تركة الميت، وارتفاع وانخفاض سعر الكفن سيؤثر على حصص الورثة. فهذا التأثير على حصص الورثة يدعونا للتساؤل عن قيمة الكفن، شنو اللي نتبعه في الكفن. اتفقوا، قالوا بأن الكفن لابد أن يكون مناسبا لشأن الميت، لابد أن يكون الكفن وقيمة الكفن مناسبة لشأن الميت، ولابد للولي الذي يتولى التكفين من أن يسلك طريقا وسطا في اختيار الكفن بين الإسراف وبين التقتير. لا يسرف في شراء الكفن ولا يقتر على الميت، لابد أن يتصدى لشراء كفن متوسط بين الإسراف وبين التقتير. طبعا أسعار الكفن تختلف اختلافا فاحشا، مو فقط في خصوصيات القماش، لا فيما يكتب على الكفن وفيما ينقش على الكفن، هذا أيضا يؤثر على سعره. فالمصنف يقول، الشارح يقول، لابد من السلوك الطريق الوسط في الإنفاق على الكفن حتى لا يؤثر على الورثة. حتى إذا ما كث الورثة وأصر الورثة على أن يشتري الولي كفنا رخيصا حتى يفرق في حصص الورثة، لا يستمع إلى الورثة في مماكستهم، لا يجب الإصغاء إلى الورثة في المماكسة وفي خفض سعر الكفن، لأن الميت أيضا من ناحية إلى حق، فلا بد أن يتخذ طريق الوسط في شراء الكفن. حتى إذا كان الورثة صغار أيضا يجوز شراء الكفن المتوسط، ولا يجب الاقتصار على أقل أسعار الكفن. قال ويراعى في جنسها، في جنس الأثواب الثلاثة، القصد. القصد يعني الاقتصاد، القصد يعني الاقتصاد في النفقة بأن يسلك طريقا وسطا في الصرف على الكفن، يكون طريقا وسطا متوسطا بين الإسراف وبين التقتير، فيقتصد في شراء الكفن. قال ويراعى في جنس الأثواب القصد بحسب حال الميت، الاقتصاد بحسب حال الميت، فلا يجب الاقتصار على الأدون. هذا الوارث يجي يقول لابد أن تشترون كفن رخيص حتى يفرق أنه في حصص الورثة، لا يجب الاستماع إلى هذا الوارث. لا يجب على الولي الذي يتصدى للتكفين أن يستمع إلى الوارث في لابدية الاقتصار على الأدوان، حتى إذا كان في الورثة صغار أيضا يجوز الاقتصار على الوسط ولا يجب الاقتصار على الأدوان. قال فلا يجب الاقتصار على الأدوان وإن ماكث الوارث، ماكث يعني تشاح، نقول مثلا ماكث المشتري البائعة يعني تشاح في السعر، يعني طلب السعر الأدنى، فالوارث أيضا يماكث، يقول ليش تشترون مثلا كفن بمئة ألف دينار يبقى لي من المليون مثلا 900 دينار وهاي حصة قليلة، لا اشتروا مثلا بخمسين حتى يبقى مثلا 950. هاي المماكثة لا يستمع إليها من قبل الولي. قال فلا يجب الاقتصار على الأدوان وإن ماكث الوارث أو كان غير مكلف، أو كان الوارث غير مكلف، إذا كان غير مكلف، إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا لابد من مراعاة حقه، لكن مراعاة حقه لا تعني الاقتصار على الأدوان. وهي قضية ابتلائية، مسألة ابتلائية، أن الميت إذا كان بعض ورثته صغار غير مكلفين لا يجوز التصرف في التركة من قبل غير الوارث وحتى من قبل الوارث نفسه ما لم يراعى في التصرف مصلحة الصغار. يعني مثلا الدخول في بيته، الدخول في بيت الميت اللي انتقل إلى الورثة ومنهم الصغار، لابد أن يكون الدخول إلى بيت الميت لا يجوز الدخول إلا إذا كان لمصلحة، إلا إذا كان لمصلحة للصغير أو يعوض الصغير بقيمة الأجرة، أجرة المثل. مثلا بقية الورثة لا يجوز لبقية الورثة أن يسكنوا في دار أبيهم بحجة أنهم ورثة طالما كان في الورثة صغيرا، لابد من تعويض هذا الصغير. قال وإن ماكث الوارث أو كان غير مكلف، ويعتبر في كل واحد منها، يعتبر في جنس الثياب أمران. الأمر الأول أن يكون ساترا، أن يكون الثوب ساترا بحيث لا يكون رقيقا يحكي ما خلفه. كل واحد من الثياب الثلاثة لابد أن يكون بنفسه لوحده ساتر لبدن الميت بحيث لا يكون رقيقا شفافا يحكي ما وراءه من جسد ومن جسم الميت، لابد أن يكون ساترا لوحده. الثوب الواحد لابد أن يكون ساترا، ولا يكفي ستر الثلاثة إذا كان الثوب رقيقا، لكن إذا وضعت الثياب الثلاثة بعضها على البعض الآخر سترت الجسم، سترت جسم الميت، هذا لا يكفي، لابد أن يكون كل واحد واحد من تلك الثياب الثلاثة ساترا بنفسه. قال ويعتبر في كل واحد منها من الثياب الثلاثة أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته. يعتبر في كل واحد منها، في كل واحد من الثياب الثلاثة أن يكون ساترا، فلا يكفي ستر الجميع. هذا أولا، يعتبر أن يستر البدن، هذا الأول. الثاني، يعتبر أن يكون مما يصح الصلاة فيه، يعتبر في الكفن أن يكون مما يصح صلاة الرجل فيه، فلا يجوز أن يكون من الحرير لأن الحرير لا تجوز الصلاة بالنسبة إلى الرجال فيه. هكذا يعتبر أن لا يكون نجسا، يعتبر أن لا يكون من غير مأكول اللحم، يعتبر أن لا يكون من النجس لا من غير المأكول ولا من الحرير، لأن كل هذه الثلاثة لا يجوز صلاة الرجل فيها وبالتالي لا يجوز التكفين فيها. قال وكونه، هاي كونه مرفوعة معطوفة على نائب الفاعل، نائب فاعل يعتبر، وهو أن يستر، هذا المصدر المنسبك من أن يستر نائب فاعل ليعتبر وكونه معطوف عليه، فهذا عليكم السلام. هذا شرط آخر. قال ويعتبر في كل واحد منها أولا أن يستر، ثانيا وكونه هو من جنس ما يصلى فيه أو من جنس ما يصلي فيه الرجل، ويعتبر كونه هو من جنس ما يصلي فيه الرجل، وأفضله القطن الأبيض، أفضل أفضل الكفن أن يكون من القطن الأبيض. القطن الأبيض هو الذي يحقق كل هذه الشرائط وفيه الاستحباب. رواية دلت أو روايات دلت على استحباب أن يكون من القطن الأبيض. مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله كفن بالقطن الأبيض، فمن باب التأسي ووجوب واستحباب التأسي لابد أن يكون الكفن من القطن الأبيض. الكتان كان لبني إسرائيل، مضمون رواية، الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله. قال وأفضله القطن الأبيض. إذن لابد أن يكون من جنس ما يصلي فيه الرجل، فخرج النجس وخرج غير المأكول وخرج الحرير. الجلد، هل يجوز التكفين بالجلد أو لا يجوز التكفين بالجلد؟ المصنف في بعض كتبه مال إلى المنع من التكفين بالجلد في غير اللمعة. المصنف ما تعرض للجلد باللمعة، لكن في غير اللمعة في البيان مال إلى المنع من التكفين بالجلد. في كتاب آخر في الذكرى قطع بعدم جواز التكفين بالجلد، قطع بالمنع من التكفين بالجلد. والسبب في ذلك هو أحد أمرين. الدليل على عدم جواز التكفين بالجلد هو أحد دليلين. الدليل الأول قال أن الروايات كما قرأنا البعض أول ما ابتدأنا بالبحث، قرأنا أن الكفن بثلاثة أثواب، ومعلوم أن الجلد لا ينطبق عليه ثوب من الأثواب. هذا لفظ الثوب ومفردة الثوب لا تنطبق على الجلد، لا يقال هذا ثوب لمن صنع له لباس من الجلد، لباس الجلد لا ينطبق عليه عنوان الثوب، فإذا لابد أن لا يصح التكفين بالجلد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أنه في باب الشهيد كما قرأنا، الشهيد يدفن بشنو؟ يدفن بثيابه. هاي نقطة محل اتفاق أن الشهيد يدفن بثيابه. نقطة أخرى، مسألة أخرى، قالوا بأن الجلد لابد من نزعه عن الشهيد. هذا شنو معناه؟ معناه أن الجلد ليس من الثياب، لأن الشهيد يدفن بثيابه، فالتزام الفقهاء بنزع الجلد من الشهيد هذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن الجلد ليس من الثياب، وإلا إذا كان الجلد من الثياب فما بال الفقهاء التزموا بنزع الجلد من الشهيد والشهيد يدفن بثيابه. فالتزام الفقهاء بلا بدية نزع الجلد من الشهيد هذا دليل على أن الجلد ليس من الثياب. فأولاً الجلد لا ينطبق عليه عنوان الثوب، ثانيا التزام الفقهاء بوجوب نزع الجلد عن الشهيد، هذان دليلان على عدم صحة التكفين بالجلد. والمصنف في بعض كتبه مال إلى المنع، وفي البعض الآخر قطع بالمنع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قد يقال بجواز التكفين بالجلد لما ذكره المصنف أو الشارح أولا، من أن المعتبر، هذا الدليل على جواز التكفين بالجلد، من أن المعتبر في جنس الثوب هو أن يكون مما يصح الصلاة فيه. يعتبر في الكفن أن يكون مما يصح الصلاة فيه، والجلد معلوم يصح الصلاة فيه، الجلد يصح للرجل أن يصلي فيه، فإذا يجوز لذلك التكفين بالجلد. هذان دليلان، الدليل الأول للمنع، الدليل الثاني للجواز. لذلك الشارح يقول في جواز التكفين بالجلد وجه للمنع. قال وفي الجلد وجه بالمنع، وفي الجلد وجه بالمنع. هذا الوجه ما يتعدى بالباء، الوجه ما يتعدى بالباء، يتعدى بشنو؟ يتعدى باللام. كثيرا ما مرت علينا هاي العبارة، نقول وجه للمنع، وجه للجواز، وجه للوجوب مثلا، الوجه ما يتعدى بالباء، يتعدى باللام، لكن كأن الشارح ضمن الوجه معنى القول، قال وجه بالمنع يعني شنو؟ يعني قول بالمنع، لذلك يقول وفي الجلد وجه بالمنع يعني قول بالمنع، مال إليه المصنف في البيان، مال إلى المنع المصنف في البيان، وقطع به، قطع بالمنع في الذكرى، ففي البيان مال إلى المنع وفي الذكرى قطع بالمنع لدليلين، الأول لعدم فهمه من إطلاق الثوب، الجلد ما يفهم من إطلاق لفظة الثوب، الثوب لا ينطبق على الجلد والجلد لا يصدق عليه أنه ثوب من الثياب، هذا الدليل الأول لعدم فهمه، لعدم فهم الجلد من إطلاق الثوب. ثانيا ولنزعه عن الشهيد، لنزع الجلد عن الشهيد، وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه، وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرنا، هذا وجه للجواز، هذا وجه لجواز التكفين بالجلد، والدليل هو أن الجلد يجوز للرجل أن يصلي فيه كما ذكرنا في بداية البحث. الشارح قال ويعتبر في كل واحد منها من الثياب الثلاثة أولا وثانيا، ثانيا كان شنو؟ كونه من جنس ما يصلي فيه الرجل، ومعلوم أن الجلد يجوز للرجل أن يصلي فيه، فهذا يدل على جواز التكفين بالجلد. قال وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرنا، هاي العبارة اللي قرأناها الآن. قال هذا كله مع القدرة، يقول إذا كان المكلف قادرا من العدد وقادرا من الجنس حينئذ لابد من أن تكون الثياب ثلاثة من حيث العدد، ومن حيث الجنس لابد أن يكون مما يصح الصلاة فيه. أما إذا لم يتمكن المكلف، إذا لم يتمكن المكلف مثلا من ناحية العدد، أو لم يتمكن من ناحية الجنس، إما لا يتمكن من العدد لأن لا يتمكن من ثياب ثلاثة، ما عنده ثياب ثلاثة يمكن أن يكفن الميت فيها، شنو الحكم؟ هذا من ناحية العدد. هكذا من ناحية الجنس، يقول أنا عندي ثياب كثيرة، عندي ثياب ثلاثة بل أكثر من ثلاثة، لكن من حيث الجنس أنا لا أتمكن على الجنس المعتبر، عندي مثلا 10 قطع من الجلد، عندي مثلا 5 قطع من النجس، 4 قطع من غير المأكول، فمن حيث العدد أنا متمكن لكن من حيث الجنس غير متمكن، فشنو الحكم؟ الحكم بصورة عامة بقطع النظر عن العدد وعن الجنس، الحكم بصورة عامة أن غير المتمكن يقتصر على ما تمكن منه من حيث العدد، إذا لم يتمكن على الثلاثة تمكن من الثوبين فحينئذ يقتصر على الثوبين، تمكن من ثوب واحد يقتصر عليه، هكذا من ناحية الكيف، من ناحية الجنس أيضا يقتصر على ما تمكن منه وإن كان مخالفا لما يعتبر في جنس الثوب، كل ذلك لأجل قاعدة الميسور، قاعدة الميسور دلت على أن الواجب المركب من أجزاء متعددة لا يسقط بمجرد عدم التمكن من بعض الأجزاء، بل لا بد من الاقتصار على الميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، المقدار نعم أي المقدار اللي يتمكن منه يقتصر عليه، أما ما لا يتمكن منه هذا لا يوجب سقوط أصل الواجب. في الحج مثلا، الحج واجبات متعددة، أركان متعددة، إذا لم يتمكن المكلف من تمام الأركان، من تمام الأجزاء، إذا لم يتمكن مثلا من رمي الجمرات، هذا لا يعني سقوط الحج من رأس، بل يقتصر على المقدار المتيقن. طبعا الاقتصار على المقدار المتيقن هذا خلاف القاعدة، خلاف الأصل، الأصل الأولي أن الشارع إذا كلف بواجب مؤلف من عدة أجزاء، الشارع المقدس إذا كلف بالصلاة، الصلاة المؤلفة من 11 جزءا، إذا لم يتمكن المكلف من أحد الأجزاء، إذا لم يتمكن من القيام، المفروض القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية أن يسقط الوجوب. ليش؟ لأن الشارع المقدس كلف بواجب مركب من عدة أجزاء، المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء، فإذا انتفى القيام، إذا لم يتمكن من القيام هذا يعني سقوط الصلاة من رأس. فمقتضى القاعدة الأولية بقطع النظر عن الأدلة، بقطع النظر عن قاعدة الميسور، مقتضى القاعدة الأولية أن المكلف إذا لم يتمكن من بعض أجزاء الواجب المركب، مقتضى القاعدة الأولية سقوط الواجب المركب. الوضوء مؤلف من غسلتين ومسحتين كما قرأنا، إذا لم يتمكن المكلف من غسلة أو من مسحة فحينئذ يسقط الوضوء وتنتقل الوظيفة إلى التيمم، هذا مقتضى القاعدة الأولية. لكن استدل البعض بعدة أدلة دلت على مضمون قاعدة الميسور، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا لم يتمكن من غسل الوجه هذا لا يعني سقوط الوضوء أصلا، بل يقتصر على المقدار الذي يمكن يتمكن من الاتيان به. هاي مضمون قاعدة الميسور، قاعدة الميسور هذا مضمونها. استدل لقاعدة الميسور بروايتين مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واستدل أيضا بالاستصحاب. شنو الاستصحاب؟ قالوا أن الوضوء واجب قبل عدم تمكنه من هذا الجزء. الآن إحنا نشك في وجوب الوضوء مثلا إذا لم يتمكن من مسح الرأس، فنستصحب الوجوب السابق الذي كنا نتيقن بثبوته سابقا. المتأخرون ناقشوا في الدليل الأول، ناقشوا في الدليل الثاني، لذلك لم تثبت قاعدة الميسور عند المتأخرين. مثلا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لا يلتزم بقاعدة الميسور. الروايتان الأوليان ضعيفتان مرسلتان، الرواية الأولى والثانية اللي مروية عن أمير المؤمنين مرسلة، الرواية الأولى نفس مضمون القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. الرواية الثانية ما لا يدرك كله لا يترك كله، هاي الرواية الثانية. الرواية الأولى والثانية ضعيفتان، الاستصحاب ليس بتام لوضوح أن الاستصحاب من أهم أركان وحدة الموضوع، وفي محل الكلام الموضوع ليس بواحد، وبذلك التزموا بعدم ثبوت قاعدة الميسور. المتأخرون تقريبا التزموا بعدم ثبوت قاعدة الميسور، لكن المتقدمون التزموا بمضمون القاعدة ولو لأجل انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور. عمل المشهور جابر للروايات الضعيفة، وبالتالي تنهض دليلا لمضمون قاعدة الميسور. على كل حال الشارح التزم بقاعدة الميسور، لذلك قال بأن المكلف الولي أو الذي يريد تجهيز الميت وتكفين الميت إذا لم يتمكن إلا من ثوب أو ثوبين لا بد من الاقتصار على ما يتمكن منه ولو كان ثوبا واحدا. هذا من ناحية العدد. من ناحية الجنس أيضا كذلك، إذا لم يتمكن مما يعتبر في الثوب وتمكن من ثوب لم يحقق الشرط من حيث الجنس يقتصر على ذلك الثوب، يقتصر على النجس، على غير المأكول، على بعد شنو الحرير مثلا، لا بأس به تكفين الميت بذلك. قال هذا كله مع القدرة، هذا كله يعني شنو؟ يعني من حيث العدد الأثواب الثلاثة ومن حيث الجنس، هذا كله مع القدرة. أما مع العجز فيجز من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا، ولو كان ما أمكن هو ثوب واحد. وفي الجنس يجز كل مباح، كل ما ليس بمغصوب يجز، سواء كان نجسا من غير المأكول من الحرق، المهم أن لا يكون مغصوبا، وإلا إذا لم يتمكن إلا من المغصوب حينئذ لا يجوز التكفين بالمغصوب، لوضوح عدم جواز التصرف بأموال الآخرين وعدم جواز التصرف بالمغصوب ولو كان بالتكفين فحينئذ يسقط وجوب التكفين ويدفن الميت عاريا. إذا لم يتمكن إلا من المغصوب دفن الميت عاريا. قال وفي الجنس يجزئ كل مباح. لكن إذا اتضح هذا، إذا اتضح من حيث العدد يقتصر على المقدار الممكن، ومن حيث الجنس يجوز الدفن بكل ما عدا المغصوب، بكل ما لم يكن مغصوبا، لكن إذا وجدت أثواب متعددة، وجد الجلد والحرير وغير المأكول والنجر، شنو؟ هل نتخير في ذلك؟ هل نتخير في ما لم يحقق الشرع أم هناك ترتيب؟ الشارح يقول لا، الجلد مقدم على غيره. إذا لم يكن إلا جلد وحرير وغير مأكول ونجس، يقول الجلد مقدم ثم الحرير ثم غير المأكول ثم النجس أخيرا، لا بد من هذا الترتيب. فإذا وجدت الأربعة لا بد من اختيار الجلد، إذا وجدت الثلاثة لا بد من اختيار الحرير، إذا وجد غير المأكول والنجس لا بد من تقديم غير المأكول، إذا لم ينحصر، إذا لم يوجد إلا النجس فحينئذ يجوز بالنجس. فلا بد من هذا الترتيب، الجلد ثم الحرير ثم غير المأكول ثم النجس. قال وفي الجنس يجزئ كل مباح، لكن يقدم الجلد على الحرير، وهو يعني الحرير على غير المأكول، من وبر وشعر، من وبر وشعر وجلد، هذا من غير المأكول. من غير المأكول شنو اللي نختاره من غير المأكول؟ طبعا مو جلده، لأن احنا عندنا كلام في الجلد، فإذا توفر جلد غير المأكول وجلد المأكول لا شك في تقديم جلد المأكول. أما إذا توفر من غير المأكول الشعر والوبر وغيره، فحينئذ يقدم غير المأكول على النجس. قال وهو على غير المأكول من وبر وشعر وجلد ثم النجس، النجس أخيرا، النجس في مرتبة رابعة. فأولا الجلد، ثانيا الحرير، ثالثا غير المأكول، رابعا النجس. السبب في تقديم الجلد على الحرير هو ما تقدم من أن مانعية الجلد محل خلاف، احنا قلنا أنه اختلف في جواز وعدم جواز التكفين في الجلد بخلاف الحرير. الحرير لا شك ولا إشكال في عدم جواز التكفين به مع القدرة، فإذا دار الأمر بين المختلف فيه والمتفق على عدم جواز التكفين به لابد أن يقدم ما اختلف فيه، فيقدم الجلد على الحرير. إنما يقدم الحرير على غير المأكول لوضوح أن الحرير في بعض الأحيان تجوز الصلاة فيه، كما في المرأة، المرأة يجوز أن تصلي في الحرير بخلاف غير المأكول لا يجوز الصلاة فيه ولو في حال من الأحوال، لذلك يقدم الحرير على غير المأكول. غير المأكول يقدم على النجس، لأن النجس إنما يجوز الصلاة فيه في حال الضرورة، في حال الضرورة، لذلك يقدم غير المأكول على النجس. النجس لابد أن يكون أخيرا. هذا التقديم أو هذا الترتيب اللي ذكر الشارح، الجلد ثم الحرير ثم غير المأكول ثم النجس. يقول في قبال ذلك، يقول الشارح في قبال ذلك يحتمل أن يقدم النجس على الحرير وعلى غير المأكول. النجس اللي جعلناه في مرتبة رابعة يمكن أن يتقدم مرتبتين ويكون بعد الجلد مباشرة، جلد ثم النجس ثم غير المأكول، الجلد ثم الحرير، عفوا الجلد ثم النجس ثم غير المأكول ثم الحرير. يعني النجس اللي جعل الشارح في المرتبة الأخيرة يتقدم ويصير ثاني بعد الجلد، هذا احتمال، واحتمال أن يكون النجس متقدما على خصوص غير المأكول، فراح يكون الترتيب هكذا: جلد ثم حرير ثم نجس ثم غير المأكول. واحتمال ثالث وأخير: عدم جواز التكفين بغير المأكول، عدم جواز التكفين بما عدا المأكول. فحينئذ لابد من دفن الميت عاريا في حال الضرورة، يعني إنما يجوز التكفين بالجلد بناء على اللي انتهينا إليه من جواز التكفين بالجلد. نقول إذا كان ما عندنا غير الجلد فيكفن بالجلد، أما إذا ما عندنا غير الحرير والنجس وغير المأكول فحينئذ يدفن عاريا، لا يجوز دفنه بالنجس، عفوا لا يجوز تكفينه بالنجس، لا يجوز تكفينه بغير المأكول، لا يجوز تكفينه بالحرير، يقتصر على الجلد فقط. إذا لم يوجد ما الجلد ووجد ما عدا الجلد حينئذ لابد أن يدفن عاريا، ولا يجوز تكفينه بأحد تلك الأمور. قال: ويحتمل تقديمه، يعني تقديم النجس، على الحرير وما بعده، يعني يصير جلد ونجس ثم حرير ثم غير المأكول، تقديم النجس على الحرير وما بعد الحرير. ومن ما بعد الحرير؟ غير المأكول، غير المأكول من الشعر والوبر والجلد، فيقدم على الحرير. لا، الآن قدمنا شيخنا، قدمنا النجس، نقول يقدم النجس على الحرير وما بعد الحرير. ما بعد الحرير منه اللي يبقى؟ فقط غير المأكول، يعني قدمنا النجس. هذا احتمال أول. ويحتمل الاحتمال الثاني غير اللي ذكرنا، يحتمل تقديم النجس على خصوص ما قبله. من ما قبله؟ غير المأكول. فنحافظ على تقديم الجلد، حافظ على تقديم الحرير، لكن نقدم النجس على غير المأكول فقط، نخالف في المرتبة الأخيرة، نخالف كلام الشارح. قال: ويحتمل تقديمه هو على الحرير وما بعده وعلى غير المأكول خاصة. على غير، يحتمل تقديم النجس على غير المأكول فقط، يعني شنو فقط؟ يعني دون الحرير، ما يتقدم على الحرير، يبقى الحرير مقدم على النجس. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث: ويحتمل المنع من غير جلد المأكول مطلقا. يحتمل المنع من غير الجلد، يعني يحتمل المنع من النجس، يحتمل المنع من غير المأكول، يحتمل المنع من الحرير. الحرير وغير المأكول والنجس لا يجوز التكفين به مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني ولو في حال الضرورة. فالنجس والحرير وغير المأكول كما منعنا من التكفين به في حال الاختيار والقدرة، كذلك نمنع من التكفين بتلك الأمور الثلاثة في حال الضرورة وعدم القدرة. فلا يجوز التكفين بتلك الأمور الثلاثة مطلقا في حال الاختيار وفي حال الاضطرار. وبالتالي إذا لم يوجد عند الولي إلا الحرير والنجس وغير المأكول يدفن الميت عاريا من دون تكفين. ثم قال: ويستحب أن يزاد للميت. بعد أن بين الواجبات في الكفن وهي أثواب ثلاثة، الآن يتصدى لبيان ما يستحب زيادته على الأثواب الثلاثة. راح يتعرض المصنف لأمور خمسة والشارح يضيف أمرا سادسا، فراح تضاف إلى الأثواب الثلاثة خمسة أشياء من قبل المصنف وأمر سادس من قبل الشارح. أول تلك الخمسة: الحبرة. الحبرة ثوب يمني، ثوب يمني يصنع في اليمن على كيفية خاصة أشبه بالعباءة، يستحب فيه وصفان: أن يكون عبريا، يعني مصنوع في بلد عبر، هذا الواقع في اليمن أولا، ويستحب أن يكون أحمر. هذان وصفان مستحبان ووصف واجب في الحبر وهي كون من اليمن كون مصنوع في اليمن. هاي لابد أن تضاف على أو يستحب أن تضاف على الأثواب الخمسة. دل الدليل على ذلك، دل الدليل على استحباب الإضافة في رواية كفنا رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر، حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين. فثوبان أبيضان ويضاف إلى برد أحمر حبرة. زين، وهل أن هذه الحبرة هي أحد الأثواب الثلاثة كما تدل عليه هذه الرواية، أم أن الحبرة ثوب رادع يضاف إلى الأثواب الثلاثة؟ اختلف في ذلك. البعض قال أن الحبرة هي تكون أحد الأثواب الثلاثة، يعني يجب أن يكفن الميت بأثواب ثلاثة، يستحب أن يكون أحد تلك الثياب الثلاثة هو الحبرة، فالحبرة بناء على استحبابها هي داخلة في أحد الأثواب الثلاثة. والبعض قال بأن الحبرة لا، أمر رابع زائد على تلك الثلاثة كما يظهر الآن من المصنف وصرح به الشارح، قال ويستحب أن يزاد، أن يزاد يعني بالإضافة إلى الثلاثة يزاد للميت الحبرة. هذا بحث أول في الحبرة. البحث الثاني في الحبرة، هل أن الحبرة مختصة بالرجال أو شاملة للرجال والنساء، يعني حتى المرأة يستحب أن يزاد في كفنها الحبرة؟ أيضا اختلف في ذلك. الشارح في المسالك اختار أن الحبرة مختصة بالرجال، بخلاف في اللمعة، في اللمعة الشارح أو في الروضة العفو الشارح قال بأن استحباب الحبرة شامل للرجال وللنساء. عبر الشارح في محل الكلام في الروضة، عبر قال ويستحب أن يزاد المن للميت مطلقا رجلا كان أو امرأة، فاستحباب إضافة الحبرة هذا مو خاص بالرجال كما ذكر في المسالك، هو عام للرجال والنساء. قال ويستحب أن يزاد، يزاد يعني ثوب الرابع لا ثالث، هذا من ناحية البحث الأول. من ناحية البحث الثاني قال ويستحب أن يزاد للميت رجلا كان أو امرأة، فهذا الاستحباب مو خاص بالرجال. قال ويستحب أن يزاد للميت الحبر بكسر الحاء وفتح الباء، حبرة، حبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة. الموحدة يعني شنو؟ يعني نقطة واحدة، لأن الباء والياء قد تشتبه، فحتى يقول هاي باء مو ياء يقول موحدة مو مثنات مو ياء. قال بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهو ثوب أولا يمني، هذا الوصف الأول أن يكون يمنيا، وكونها هاي كونها معطوف على اليمن على أن يزاد، يعني يستحب أن يزاد الحبرة ويستحب أن تكون تلك الحبرة عبرية، عبرية يستحب أن تكون عبرية بكسر العين نسبة إلى بلد عبر باليمن، نسبة إلى بلد باليمن يقال عبرية يعني منسوبة إلى ذاك البلد، كما يقال مثلا نجفية منسوبة إلى النجف. قال وكونها عبرية حمراء، هاي حمراء معطوفة على عبرية، هذا الوصف الثاني المستحب. فأولا لابد أن يكون من اليمن، ثانيا لابد أن يكون عبرية، ثالثا لابد أن تكون تلك الحبرة حمراء، هذا على نحو الاستحباب، يعني في الوصفين الأخيرين على نحو الاستحباب. وكونها عبرية حمراء ولو تعذرت الأوصاف، إذا ما أمكن أن تكون حمراء، موجودة حبرة لكن مو حمراء، بيضاء أو خضراء، شنو هم تستحب أو لا؟ إذا كانت الحبرة حمراء لكن ليست عبرية، يمنية لكن مو بالضرورة مصنوعة في عبر، مصنوعة في بلد آخر من بلدان اليمن، فهي يمنية حمراء لكن ليست بعبرية. يقول إذا تعذرت بعض الأوصاف سقطت، يعني سقطت الأوصاف المتعذرة، هاي الأوصاف المتعذرة تسقط بناء على قاعدة الميسور، ونقتصر على ما تمكننا منه من الأوصاف. من دون قاعدة الميسور نقول حينئذ سقطت منه، سقطت أصل استحباب الحبرة، لأن الحبرة مستحبة بتلك الأوصاف الثلاثة، إذا سقط أحد الأوصاف الثلاثة يسقط أصل الاستحباب. لكن إذا استعنا بقاعدة الميسور نقول يستحب ما كانت جامعة للأوصاف الثلاثة. أما إذا لم تتوفر تلك الأوصاف بأجمعها، بأن فقد وصف من الأوصاف، حينئذ نقتصر على ما تمكننا منه. ولو كانت لفافة، حتى إذا كانت الحبرة لفافة حمراء مثلا، هذا كافي. بعد من يشترط أن تكون، من يشترط أن تكون يمنية، من يشترط أن تكون عبرية؟ يكفي أن تكون ولو لفافة تعوض وتكون قائمة مقام الحبرة. قال ولو تعذرت الأوصاف، يعني الأوصاف الثلاثة أو بعضها، اللي يتعذر مو كل الأوصاف الثلاثة، اللي يتعذر بعض الأوصاف الثلاثة. يقول ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت، هاي سقطت يعني سقطت الأوصاف المتعذرة، مو الحبرة من رأس تسقط، لا ماكو داعي لإسقاط الحبرة من رأس، تسقط الأوصاف المتعذرة. قال سقطت يعني الأوصاف المتعذرة، واقتصر على الباقي، اقتصر على غير المتعذر، على اللي نتمكن منه. فإذا تعذر وصف اللون، تعذر أن تكون حمراء، لا بأس بالخضراء والصفراء مثلا، واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها. ولو كان الباقي مجرد لفافة بدل الحبرة، هذا قرينة ودليل على أن الذي سقط في قوله سقطت الأوصاف مو أصل الحبرة، لأن بقوله ولو واقتصر على الباقي ولو كان الباقي لفافة، هذا دليل على أن الاستحباب ما يسقط، يبقى ولو نحقق هذا الاستحباب بلفافة. قال سقطت يعني الأوصاف المتعذرة، واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها. هذا المستحب الأول، يستحب أن يزاد للميت الحبرة، وأيضا يستحب أن يزاد للميت العمامة لخصوص الرجل، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.